بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تأملوا في موقع هذه الآية هنا، بعد أن زيف الله تعالى دعوى إيمان اليهود، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة محققة يستفتحون به على الذين كفروا، ومع ذلك كفروا بما أنزل الله مصدقا لما معه، وقتلوا أنبياء الله وتمردوا وقالوا سمعنا وعصينا وعبدوا العجل، بل قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. مع كل هذه الجرائم كيف يزعمون أنهم ناجون في الآخرة؟ وعندما نتذكر من أول ما ذكر الله تعالى اليهود الحاضرين، وذكر علماءهم الذين يحرفون، وعوامهم الذين يقلدون، ذكر غرورهم وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهكذا جاءت الآيات تذكرهم بعهد الله وميثاقه، وتذكرهم بجرائمهم وزيف إيمانهم المدعى. ثم الآن بعد أن زيف الله تعالى إيمانهم ببيان هذه الجرائم، أيضا زيفت الآيات هذا الغرور الذي يعتمدون عليه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذه فضيحة لليهود، لأنهم يزعمون ذلك بكل صراحة كما مر معنا، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ويشبه هذه الآية ماذا يقولون؟ نعم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وأيضا وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني حصروا الدار الآخرة لهم ونعيم الآخرة لهم. هكذا هنا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني نعيمها والجنة فيها، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، ما قال إن كانت الدار الآخرة لكم. هنا هم يحصرون الدار الآخرة لأنفسهم، قل إن كانت لكم خاصة الدار الآخرة عند الله تشريفا خالصة من دون الناس، الشيء الخالص الذي لا يشركك فيه أحد، الإخلاص عكس الشرك بالله، فكذلك هنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، هذا تحقيق لمعنى خالصة، خالصة من دون الناس لا يشرككم فيها أحد من الناس، لا من المسلمين ولا من باقي أصحاب الملل، فأنتم الذين تتنعمون في الآخرة وباقي الناس كلهم في العذاب، هكذا يزعمون، لأنهم يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن لهم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، مقتضى المنطق والعقل ماذا؟ فتمنوا الموت، يعني إذا كان الإنسان على جزم ويقين بأنه منعم في الجنة في الدار الآخرة مع أنها خالصة له وهو مختص هو وقومه بذلك وما يشاركه أحد من الناس، فلماذا يعيش الدنيا؟ لماذا يتحمل مصائب الدنيا وهمها وتعبها وشقاءها وأكدارها؟ لماذا يعيش الدنيا؟ إذن كان الذي ينبغي عليه أن يتمنى الموت حتى ينتقل إلى الدار الآخرة، حتى ينتقل إلى النعيم الذي يجزم به، فتمنوا الموت ثم حقق ذلك، قال إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. وهذا على ظاهره من باب التحدي لهؤلاء اليهود، قال ابن عباس رضي الله عنهما لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. لكن تأمل، يعني كان هم بإمكانهم إذا كان الواحد عنده ذكاء أن يقبل هذا التحدي، يقول خلاص أنا أتمنى الموت أمامك يا محمد، لكن ما تجرأوا على هذا. سبحان الله، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طبعا هذا يدلك على الإعجاز الغيبي في هذه الآية، يعني بالفعل ما تمنوا الموت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجد اليهود من أجبن الناس ولا يتمنون أبدا لقاء الله تعالى، وعندهم تعلق شديد بالدنيا كما سيأتي معنا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طيب سيقول قائلهم أنتم تقولون لنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، طيب هذا يلزمكم أيها المسلمون، هل أنتم تتمنون الموت وأنتم تزعمون أنكم ستدخلون الجنة؟ فهل معنى هذا أنكم أيها المسلمون تتمنون الموت؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، لكن المقصود من هذا الإخوة أن هذا فيه إلزام لليهود، لأنهم يجزمون بأن الدار الآخرة لهم، فمن باب الإلزام وإقامة الحجة إذن فتمنوا الموت. لكن المسلم مهما بلغ في الصلاح والإيمان هو لا يتمنى الموت، لماذا؟ السبب يختلف، اليهود لا يتمنون الموت، لماذا؟ قال ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ قال بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من الجرائم والعظائم. ولهذا قال الله تعالى والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين الذين ظلموا بالشرك بالله، وصفوا الله تعالى بصفات شنيعة، هذا أفشح يعني ظلم فاحش وشنيع. قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله عليم بالظالمين، وقتلوا أنبياء الله، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكلوا السحت والرشوة، وظلموا عباد الله، وأفسدوا في الأرض، والله عليم بالظالمين. فهم لا يتمنون الموت لما يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم من الظالمين، وأن العذاب ينتظرهم يوم القيامة. لكن المؤمن لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت؟ الأمر يختلف تماما. اليهود لا يتمنون الموت لأنهم يكرهون لقاء الله، لأنهم علموا أنهم إذا بعثوا يوم القيامة وهم مصرون على ما هم عليه من التكذيب سيكون لهم العذاب الشديد يوم القيامة، لكنهم هكذا يغالطون أنفسهم ويموهون على الناس مغترين، ويقولون نحن شعب الله ونحن الدار الآخرة لنا، ولكنهم كاذبون في قرارة أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، لماذا؟ لأن طول العمر بالنسبة للمؤمن نعمة، يتزود بطول عمره للقاء ربه جل وعلا حتى يلقى الله على أحسن حال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب إلى الله. ولهذا المؤمن لا يتمنى الموت حتى يتوب إلى الله ويزداد من الأعمال الصالحة. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت، قال ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن الحياة بالنسبة له زيادة في كل خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. عندما تزداد في كل يوم عبادة وعلم وقرب من الله تعالى فأنت في خير عظيم. ولهذا نتذكر قصة الرجلين في شهر رمضان، كنا نتذكرها دائما، اللذين جاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما ثم تأخر صاحبه بعده بعامات على فراشه، فطلحة بن عبيد الله رأى المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن لا يتمنى الموت ليس كراهية للقاء الله، وإنما استعدادا للقاء الله، ففرق عظيم بين هذا وهذا. وأيضا المؤمن لا يتمنى الموت لضر ينزل به في الدنيا، كما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، هذا هو الممنوع. لكن المؤمن دينه أغلى عنده من كل شيء، فإذا خير بين أن يفتن في دينه وبين لقاء ربه يختار لقاء ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يعني يجوز لك أن تتمنى الموت إذا خشيت الفتنة في دينك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ثم أيضا المؤمن، وهذا يحصل للمؤمن الذي يسارع إلى الطاعات، يكثر من المستحبات، ويكون قلبه قد امتلأ شوقا للقاء الله ومحبة الله، فإذا طال عمره في طاعة الله ويعيش حياة الشوق، حياة الحب، يعيش كأنه مع الله جل وعلا، فهذا تجد عنده شوق للقاء الله، يغلب عليه الشوق، خاصة إذا كان في نهاية عمره أو أحس بدنو أجله. هذا يكون حتى قبل الموت، قبل أن يرى ملائكة الرحمة، تجده على شوق للقاء الله، تجده قد جرب الحياة وانقبضت نفسه من الدنيا لأنه يزهد فيها ويرغب في الآخرة، مع طول العبادة وأنه يألف هذه العبادة حتى أصبحت سجية في نفسه، وأصبح قلبه معلقا بالدار الآخرة وعنده زهد في الدنيا، فتجد هذا الإنسان يستوحش من كثرة الكلام والقيل والقال والخروج، ويفضل الخلوة بالله وبذكر الله ومحبة الله تعالى وتلاوة كلامه والانشغال بالعلم النافع والدعوة إلى الله تعالى، تجد هكذا أصبحت حياته. هذا الإنسان إذا غلب على قلبه الشوق تجد عنده حب للقاء الله، ممكن أن يتمنى الموت شوقا للقاء الله، فهذا أيضا يعذر في هذا. وهذا في الغالب يعني يكون في آخر حياة الإنسان، أو إذا أحس بدنو أجله، أحيانا الله تعالى يلهم بعض الناس هذا الشعور، ومع ذلك يتأدب في الدعاء لأنه لا يقترح على الله يقول يا رب أمتني الآن، لا، هو يرضى بقضاء الله ويسلم أمره إلى الله. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الصحيحة: إذا غلب على قلبك الخوف من فتنة، أو غلب على قلبك الشوق للقاء ربك وتريد أن تتمنى الموت، قال لك أدعو بهذا الدعاء، قال: لا تمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل ماذا؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا تمني للموت، لكن بأدب مع الله، لأنك لا تعلم كيف يكون الخير لك، ممكن هناك فرصة في عمرك تزداد فيها من الطاعات حتى لو كانت أياما أو سنوات معدودة، فلماذا تضيعها على نفسك؟ حتى لو غلب على قلبك الشوق، حتى لو خفت فتنة، فالله يعصمك. فأدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الدعاء والله في غاية التسليم لله، أن تسلم أمرك إلى الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: إن كانت روحي أو نفسي بيدي لأرسلتها. يقول هكذا، يعني كان يقول: إذا جاء الموت روحي في يدي أنا أرسلها بكل سهولة. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا هذا الدعاء يعني بالفعل ما يقوله من قلبه صدقا إلا الذي في قلب شوق للقاء الله. ممكن واحد منا يقول الدعاء لكن في الحقيقة يفضل الشطر الأول فقط، يقول الشطر الأول بحب، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أن يرغب في الحياة ويؤمل الحياة لا زال شابا. لكن لما يقول وتوفني يتردد شوي، وتوفني ما يقولها بصدق من قلبه. الآن كل واحد من الآن يسأل نفسه بالفعل، أسأل الله أن يعفو عنا، هل تقول هكذا صدقا الآن وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي؟ لكن المؤمن عندما يتأمل في أن الله هو الذي يختار لك الخير، ما دام أن الوفاة خير لك لا شك أن هذا أفضل وهذا أحسن. فالمهم أن المسلم انظر هنا يتمنى الموت لكن بأدب مع الله تعالى وما يكره لقاء الله. ولهذا تأمل عند الموت حتى قبل رؤية الموت وسكرات الموت، تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين يتمنون لقاء الله، يفضلون الموت على الحياة الدنيا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الموت، عندما كان في مرض الموت ما يقبض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي من أنبياء الله إلا ويخير قبل أن يقبض. يعني أي نبي يموت الله تعالى يرسل إليه ملكا يخيره، هل تريد البقاء في الدنيا أو تريد لقاء الله؟ لماذا؟ حتى يكون قدوم الأنبياء على الله بشوق وباختيار برغبة، ما يكون قدومهم على الله بكراهية أو برغما عن أنفسهم، لا. وكل الأنبياء اختاروا لقاء الله، ما في نبي قال أنا أريد أن أعيش الدنيا كلها أبدا. لهذا سبحان الله انظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسندته عائشة رضي الله عنها على صدرها وكان في سكرات الموت أغمي عليه، فقالت عائشة إذن لا يختارنا، لأن علمت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني يموت إلا ويخير، فعلمت أنه الآن يخير، فقالت إذن لا يختارنا. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس قال إن عبدا خيره الله بين ما شاء من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بقرب أجله واختار لقاء ربه قبل أن يأتيه الموت، تمنى لقاء الله. ولما جاءه الموت جعل يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتاق للقاء الله في الرفيق الأعلى، واشتاق للقاء النبيين في الرفيق الأعلى. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني الآن يحضرني نبي الله داود مثلا، وهذا ثبت في الأثر أنه كان لا يدخل بيته أحد، كان لا يدخل يعني داره وبيته أحد لأنه كان مغلق ومحكم. ففي يوم من الأيام لما رجع داود عليه الصلاة والسلام إلى بيته إذا برجل يتوسط الدار، رجل جالس في وسط الدار، استغرب نبي الله داود من هذا الرجل، رجل غريب دخل بيتي على نسائي. فذهب إليه قال من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال أنت إذن ملك الموت. فقال نبي الله داود مرحبا بأمر الله. الله أكبر، ما قال أمهلني وسلم على زوجاتي وأولادي، لا، قال مرحبا بأمر الله. الله أكبر. وهكذا يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أحسنت يعني على تفسير لهذه الآية، يعني عندما تمت عليه النعمة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما. فبعض العلماء ذكر في هذه الآية جواز تمني الموت عند الشوق للقاء الله وتمام النعمة على العبد، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها في خلافته بعد أن رجع من منى هكذا استلقى على التراب، قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. فما مرت أشهر إلا طعن واستشهد رضي الله عنه. الإمام البخاري رحمه الله تعرفون لما حصلت له فتنة وضيق عليه في آخر حياته هكذا قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، كان هذا في آخر ليلة من رمضان، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فيعني توفي في يعني تلك الليلة أو في يوم الفطر. وهكذا يعني آثار كثيرة وردت عن السلف رحمه الله تعالى. علي رضي الله عنه يوم صفين يقولون لبس يعني لباسا ما يمنع من ضربات الأسهم، فقيل له في ذلك قال يعني قال له يعني ولده الحسن أو الحسين قال يعني يا أبتي ما لك تلبس مثل هذا اللباس، فقال يا بني ما يبالي أبوك، على الموت سقط أم سقط عليه الموت، يعني الأمر واحد عندي. وهكذا يعني الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد، عبد الله بن رواحة لما رأى أصحاب استشهدوا قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وماء وبارد وقال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وهكذا أنس رضي الله عنه عندما كان في سياق الموت بكت عليه امرأته فقال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. فهكذا اشتاق للقاء الله وتمنى الموت يعني قبل أن يرى الملائكة وقبل أن يبشر تمنى الموت. وقال سهل التستري رحمه الله تعالى لا تمنى الموت إلا ثلاثة، وذكر منهم مشتاق محب للقاء الله. وهذا كثير عن السلف رحمهم الله تعالى. فسئل أبو حازم كيف القدوم على الله، قال أما المطيع فكقدوم الغائب، قال أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه. هكذا يكون قدوم المؤمن على الله مثل ما يقدم الغائب على أهله، كيف يشتاقون إليه، هكذا الرب يحب عبده المؤمن وكذلك المؤمن يشتاق للقاء الله تعالى. فكيف إذا رأى البشريات عند الموت؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. وهذا والله أعلم منها على سبيل العموم، يعني بالنظر إلى جنس البشر بالنظر إلى الطبيعة البشرية كل إنسان يكره الموت صحيح. ففسر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال ليس ذلك، قال ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه. الله أكبر. المؤمن إذا بشر برضوان الله وكرامته يقال لك عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الله أكبر. ولهذا هذا تجد حتى والله عند عوام الناس ممن هم على زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة وعبادة لله، تجده عند الموت يتمنى لقاء الله. والله واحد يخبرني عن أمه، يقول أمي قبل أن تموت كانت هي التي يعني توصينا، بدل أن نوصيها ونخفف عنها هي التي تخفف عنا. تقول هكذا أذكر كلامه، يعني هو من جيران المسجد، كان يقول لي والله أمنا لما ماتت يقول هي كانت تقول لنا لا تخافوا لا تحزنوا، والله أنا مرتاحة، أنا أحس أني أنا فرحانة جدا اليوم. هكذا تقول لهم، تقول أنا فرحانة أحس أني مرتاحة وأنا يعني أذهب إلى الله، وهكذا إلى أن ماتت وهي تقول هالكلام وهي تذكر الله وتسبح الله. هذا مثل ما قيل لأعرابي لما قيل له أنت الآن ستموت في مرض الموت، قال وإذا مت أين أذهب؟ فقيل لو تذهب إلى الله، فقال يعني إلى من ما رأيت في الدنيا يعني خيرا إلا منه. فاستبشر بلقاء الله تعالى. وهكذا، وكم من الرؤى أيضا، يعني تذكر واحد كان يحدث عن أمه لما ماتت يقول سألت أمي في المنام يعني بعد ما ماتت، يقول أمي هل يعني أنت ما فيه من حياة خير أو يعني لما كنت قبل الموت؟ قالت طبعا يا ولدي أنا في خير وفي نعيم، يعني ما أتمنى أن أرجع إلى الدنيا. هكذا حال المؤمن المطيع لله المستقيم على طاعة الله بإذن الله، هكذا يرجو لقاء الله. لكن كما عرفنا الواحد منا ما يجزم بقبول أعماله، وأحماله يدخلها شيء من الخلل، وأحيانا يزل وكذا، فيعيش دائما بين الرجاء والخوف، يحسن الظن بربه ويشتاق للقائه لكن يخاف. ولهذا هذا الأمر يجعلك يعني تستمر على طاعة الله وتستبشر بلقائه بإذن الله. لكن إذا أردت أن تتمنى الموت هكذا تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا تبين من هذا أن المؤمنون يتمنون الموت عند غلبة الشوق على قلوبهم، عند اقتراب أجلهم، هذا ما يوجد عند اليهود أبدا. فليس يعني الأمر سواء، وحتى إذا ما تمنى الموت ما تمناه لأنه يريد أن يلقى الله على أحسن الأحوال ويتوب إلى الله ويزداد من الأعمال الصالحة، بخلاف اليهود ويتمنى ما يتمنى الموت هروبا منه ورغبة في الدنيا. ففرق بين الأمرين. فإذا هذا يعني ما يتعلق بالمعنى الأول من الآية. إذا قلنا الآية على ظاهرها فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. المعنى الثاني أيضا هذا جاء عن ابن عباس، أن هذه الآية من باب المباهلة. إيش معنى المباهلة؟ يعني أن كل فريق يدعو على الآخر بالموت والطرد من رحمة الله إن كان كاذبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتمنوا الموت، يعني أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون الآية من باب المباهلة، ليس معنى تمنوا الموت يعني هكذا فقط يتمناه يعني بنفسه، لا، وإنما يعني كما هو معلوم في المباهلة، كما قال الله تعالى مثلا في آية آل عمران فادعوا أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهكذا يعني يقول أي الفريقين أكذب على باطل فعليه الموت والهلاك واللعنة. فقال هيا كل واحد يدعو بهذا، وسميت المباهلة تمنيا للموت لأن كل واحد يتمنى هلاك الآخر، يتمنى موته إذا كان على باطل. فهذا معنى أيضا جاء عن ابن عباس، وهو يعني تحتمله الآية، وكلا المعنيين صحيح يعني يدخلان في الآية والله أعلم. إذن قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولذلك الإخوة الإنسان كلما أسرف على نفسه بالمعاصي يقرب من هذه الصفة، تجد العاصي الفاجر يخاف من الموت، وإذا ذكر بالموت يعني فرصة إما أن يتوب ويترقى في الإيمان إلى أن يكون في قلبه حب للقاء الله، ممكن أن يتمنى الموت في آخر حياته. وأما إذا بقي على ما هو عليه تجده والعياذ بالله يعني عند الموت على خوف وفزع، ونسأل الله السلامة والعافية. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طبعا في سورة الجمعة الله تعالى ماذا قال؟ قل يا أيها الذين آمنوا، قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، تلاحظ يعني هذه الآية كيف تتكرر، يعني حقا يعني هذا الغرور عند اليهود من أعظم أسباب فساد قلوبهم وانحرافهم. يعني هناك أيضا بيّن الله تعالى يعني أنهم يعني ما يستفيدون من كتبهم وحرفوها كالحمار يحمل أسفارا، هذا الزعم الفاسد وهذا الغرور الباطل. فيحذر الإنسان من الغرور. لكن ما الفرق بين الآيتين؟ لماذا هنا قال لن وهناك قال لا؟ يعني هنا طبعا أولا لابد تحدد أي الأداتين أبلغ في النفي. طبعا الإخوة المشهور أن لن لتأكيد النفي، يعني يقولون لن أقوى من لا، تقول لا أفعل هذا الأمر ثم تقول لن أفعل هذا الأمر إذا أردت أن تزيد في التوكيد. هذا القول المشهور، لكن وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر العكس، قال لا هذه فيها مد، ومد الصوت يدل على المبالغة في النفي طول النفي، بخلاف لن في انقطاع للصوت. يعني هذا ممكن يكون، لكن والله أعلم، يعني نمشي على ما هو المشهور عليه في اللغة. فقالوا تلاحظ في سورة الجمعة هم ماذا ادعوا؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. وقالوا يعني إذا تأملت في الدعوتين، هناك قالوا نحن أولياء لله من دون الناس، وهنا قالوا إن الدار الآخرة لنا خاصة من دون الناس. فقالوا الادعاء في سورة البقرة أخص وأقوى، لأن يعني الولاية كما قال هنا البقاعي، قال لأن ادعاءهم الخلوص أعظم من ادعاءهم الولاية. قال لأن الولاية كما ذكر الرازي أيضا قال إنما هي، قال الدعوة في سورة البقرة أعظم لأن السعادة القصوى هي الحصول في دار الثواب، أما مرتبة الولاية فهي وإن كانت شريفة إلا أنها إنما تراد ليتوسلوا بها إلى الجنة. يعني ولاية يعني تكون في الدنيا، وهي وسيلة للوصول إلى الجنة. لكن هنا الدعوة أخص وأقوى، ويقول الدار الآخرة أنا متأكد أنها لي خاصة من دون الناس، فهذا يعني أقوى، والله أعلم. فلما كانت الدعوة في سورة البقرة أقوى، يعني ناسب أن يقول لن يتمنوه، أكد يعني النفي هنا، بخلاف يعني سورة الجمعة قال لا يتمنونه أبدا، والله أعلم. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم في المقابل لما بين الله أنهم ما يتمنون الموت، هم على العكس من ذلك، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهذه اللام موطئة للقسم، يعني يقسم الله على هذا، يقول والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يعني تقدير الآية ماذا؟ أحرص الناس على حياة، وتجدنهم أحرص على حياة يعني من الذين أشركوا، أحرص على الحياة حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. وتأمل هنا كيف جاءت حياة نكرة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني ما قال على الحياة أو على حياة طيبة على حياة كريمة، لا، على حياة. تنكير هنا للتحقير، يعني المهم أن يعيش حياة الذل، حياة المسكنة، حياة اللغو واللهو، حياة باطلة، حياة فارغة، حياة تافهة، المهم يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة البهائم، حياة الشهوات، ما يهمه، المهم يعيش ويتمتع، ما يريد أن يموت، ما يريد أن ينتقل للآخرة التي فيها العذاب وفيها الحساب. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم بين شدة حرص فقالوا ومن الذين أشركوا. يعني إذا كان المشرك الذي لا يؤمن أصلا بالآخرة خلاص عنده حياة واحدة، ولهذا تجد الكافر الذي لا يؤمن بالبعث بالآخرة يريد أن يمتع نفسه بكل متاع في الدنيا، تجد الكفار هكذا، يريد أن يسافر في كل مكان، يريد أن يجرب كل متعة من متاع الدنيا. لماذا؟ لأن هذه حياته فقط، قل خلاص أنا بعد الموت خلاص تنتهي حياتي. وذلك تجد الكفار يلهثون خلف الدنيا، وهذا لا يليق بالمسلم أن تشبه بهم في هذا. المؤمن هناك يجد النعيم المقيم، يأخذ هنا نصيبة من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ما يكون معبدا للدنيا وشهواتها. هون على نفسك، لا تسترسل في التمتع في شهوات الدنيا وملذاتها، اعلم أن هذه دار ممر والآخرة هي دار القرار. تخيل إذا كان المشرك الذي أصلا لا يؤمن بالآخرة كيف يكون تعلق بالدنيا وحرص على الدنيا ويتمتع بكل شهواتها. اليهود أشد حرصا منهم على الحياة، مع أنهم يؤمنون بالبعث والآخرة، أهل الكتاب يؤمنون عندهم اليوم الآخر. تأمل، هذا يدل على يعني شدة حرصهم على الحياة. ولماذا يعني هؤلاء اليهود يعني حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين على الحياة؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا انتقلوا إلى الآخرة سيكون من ورائهم عذاب شديد، فيريدون أن تطول عليهم الدنيا حتى لا ينتقلوا إلى العذاب. ثم بين أيضا، تبين الآية شدة حرصهم، يقول الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طبعا ألف سنة باب المبالغة والتكثير، كما يقولون يعني العرب نهاية العدد عندهم ألف، خلاص ما يعرفون أكثر من ألف، ولهذا إذا أرادوا أن يزيدوا على الألف قالوا ألف ألف مثلا وألفان وكذا، فقال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وانظر في هذه الكلمة، وما هو بمزحزحه. زح الشيء في اللغة إذا دفعه بقوة، لأن هذا الشيء ثقيل، الشيء الثقيل أنت تزحزحه إذا أردت أن تنقله من مكان إلى مكان. فكأنهم هكذا ملازمون للعذاب، قابعون على النار والعياذ بالله، قابعون على العذاب. وما هو بمزحزحه، ما يتزحزح ولو بشيء يسير. وما هو بمزحزحه من العذاب، انظر إلى التكرار فيها، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني تعميره في الدنيا، مهما طال عمر في الدنيا هذا العمر الطويل لن يزحزحه من العذاب، لن ينقذ من العذاب. لكن انظر كيف قال هذه الكلمة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لأن هذا العمر الطويل ما في بركة، ما في خير، كله جرائم وتكذيب وعناد واستكبار. الذي يزحزح الإنسان عن النار ورحمة الله ثم عمله الصالح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذن هذا العمر الطويل ما ينفع شيئا، الذي ينفعك هو عملك. ولهذا قال والله بصير بما يعملون ويجازيهم بأعمالهم. ثم قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لماذا جاءت هذه الآية هنا؟ قال البقاعي رحمه الله تعالى كيف يدعون أن دار الملك خالصة لهم وهم يعادون خواص جنده. يعني هم يقولون الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس، يعني إذا صرنا إلى الملك العظيم إلى رب العالمين سيقربنا ونحن أبناء الله وحباؤه، وتكون الدار الآخرة لنا خاصة. كيف تزعمون هذا وأنتم تعادون خواص الملك؟ هذا ما يعقل أبدا. فهذا يبين تناقضهم. هذه مناسبة، ومناسبة أخرى أيضا، الله تعالى بين في الآيات الماضية أنهم كذبوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد، وهذا القرآن مصدق لما معهم من التوراة. فبين هنا أن هؤلاء ما اكتفوا بالتكذيب بمحمد وبقتل الأنبياء وبالتكذيب بالقرآن الذي يصدق التوراة، فهو تكذيب بالتوراة في الحقيقة، بل حتى عادوا الملك الذي ينزل بالقرآن الكريم والذي ينزل بالوحي. يعني من شدة حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم للإسلام أبغضوا وعادوا الملك الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. هذا غاية في الكفر والحمق في الحقيقة. قال طبعا هذه الآية نزلت بسبب مناظرة حصلت بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. جاءت بروايات متعددة، منها بأسانيد يعني كثيرة فهي ثابتة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت إصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني، فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. هذا في لا يكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. طبعا هذا الآن له تفاسير علمية دقيقة، والله أعلم، ليس الآن محل تفسير هذا. قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ سألوا عن حال النبي في المنام فأخبره تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. فقال ما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا، يعني جبريل عدونا، فما نصدقك. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. وأيضا طبعا أيضا يشهد لهذا حديث سلمان الفارسي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة، ثم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل قال نعم. فقال عبد الله بن سلام، نعم عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. نعم، والقصة مشهورة، قصة عبد الله بن سلام أيضا في يعني إسلامه. أيضا جاءت يعني قصة يعني بين عمر رضي الله عنه وهؤلاء اليهود، أنه دخل عليهم مدراسهم، يعني مكان العبادة والمكان الذي يتدارسون فيه، وأيضا يعني كلمهم وأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما المهم أيضا يعني قصة فيها أنه يعني ألزمهم حتى قالوا نعم نعلم أنه رسول الله، فقال لهم إذن هلكتم، قالوا إنا لم نهلك، قال قلت كيف تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه، قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة، قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. فسألهم عمر في ذلك فقالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا، وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. فقال لهم عمر رضي الله عنه قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قلت فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه الآيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا يعني مما ورد يعني في سبب نزول هذه الآية، وأيضا هذا يدخل أيضا في مقصود البقرة كما عرفنا، هذا من تعنت اليهود ومن عنادهم يعني في بيان هذه الصورة من صور العناد في معاداتهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، طبعا القراءات مشهورة هنا يعني جبريل، هذه قراءة الجمهور، وأيضا جبريل وأيضا جبرائيل وأيضا جبرائيل، هذه كلها تقرأ في القرآن الكريم. قل من كان عدوا لجبرائيل، قل من كان عدوا لجبرائيل، قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل. ويقولون إيل يعني بمعنى الله، وجبر بعضهم قال العبد وبعضهم قال يعني القوة، لأن ملك ينزله الله للعذاب وكذا، فقيل يعني هو بمعنى القوة يعني قوة الله، والله أعلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني تأمل في هذه الصفات التي وصف الله بها جبريل هنا، ما أعظمها. قال فإنه نزله، أولا الله هو الذي نزله، كيف تعادونه والله هو الذي نزله؟ فمعادات جبريل معاداة لله الذي أرسله وأنزله. فإنه نزله، ذكر الله تعالى كرم الأصل والمنزل وأكده أيضا بإذن الله، ثم ذكر كرم المقر ينزل على من؟ تأمل هنا قال على قلبك، فإنه نزله على قلبك، الله أكبر، وهذا أمر عظيم، سبحان الله، الله أعلم بكيفيته، نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا القرآن حقا هو كلام الله، وكلما كان القلب أصفى وأنقى تشعر أنك تستفيد من القرآن فائدة أعظم. يعني هذا القرآن يخاطب القلوب أول ما يخاطبها، حقا كلما هيأ الإنسان قلبه للقرآن استفاد فائدة عظيمة وخشع لكتاب الله. وذلك انظر كيف حال المسلم في رمضان، كيف يكون القلب مهيئا للقرآن بالصيام والقرب من الله تعالى. قال: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم الصفة الثالثة: مصدقا لما بين يديه. يعني هذه الصفة توجب محبته لو كانوا يعقلون. يعني جبريل جاء بشيء يصدق كتابكم، كيف تبغضونه؟ مصدقا لما بين يديه، هذه الصفة الثالثة. ثم قال: وهدى، يعني فيه كل خير وعلم، هدى يعني في الدنيا وبشرى، وهذه فيها العاقبة، حسن العاقبة. يعني حسن العاجلة هدى، وحسن العاقبة وبشرى، ومن أخذ بهذا الهدى حصل البشرى. هدى وبشرى، تهتدي بالقرآن الكريم فتبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. إذا لماذا تعادون؟ هذه الصفات تدعو إلى محبته لا إلى معاداته. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن. هذه خمس صفات. شوف: فإنه نزله على قلبك، شرف المحل الذي ينزل فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر قلب وأعرف قلب الله، وبإذن الله بأمر الله. ثم مصدقا لما بين يديه، هذا يعني في تأييد أو في تصديق لما في التوراة، إذن هذا يستدعي أنهم يؤمنون به. وهدى وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستجيبون لهذا. ثم غضب الله تعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا قال الله تعالى: من كان عدوا لله. هم عادوا جبريل، لكن قال هنا: قل من كان عدوا لله، لأن معاداة جبريل معاداة لله، لأن الله هو الذي أرسله. قال: وملائكته، لأن جبريل واحد من الملائكة وهم يقومون بأمر الله، فمعاداة واحد منهم معاداة لهم كلهم. قال: ورسله، لأنه ينزل على الرسل بالوحي، فالذي وعاد جبريل كأنه عاد الرسل كلهم. قال: وجبريل. ثم قرن معه ميكال، وميكال أيضا فيها ثلاث قراءات: ميكال وميكائيل، هذه قراءة الجمهور، ميكائيل وميكائيل، ميكائيل. قال طيب، وهنا قرن ميكائيل أو ميكال بالذكر. لماذا؟ لأن اليهود زعموا ماذا؟ أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فنقض الله تعالى هذه الدعوة، بل من عادى جبريل فهو يعادي ميكائيل. فهم كلهم من أنبياء، من ملائكة الله تعالى. ميكائيل أيضا كما هو معلوم موكل بالرزق والمطر، وجبريل موكل بالوحي، فناسب أن يقرن بين حياة القلوب وحياة الأبدان. يعني جبريل الملك الذي ينزل بالوحي الذي في حياة القلوب، وميكائيل ينزل بموكل بالمطر والقطر والأرزاق والنبات، فهذا يعني سبب لحياة الأبدان، فقرن بينهما. قال: وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى جبريل فالله عدوه، ومن عادى وليا من أولياء الله فالله تعالى عدوه. فإن الله عدو للكافرين. إذن تبين بهذا يعني أن القرآن من عند الله، فقال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تدل على صدقك يا محمد وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال ابن عباس قال ابن سوريا يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله في ذلك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني المتمردون الخارجون عن طاعة الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني هكذا هذا دأبهم، كفروا بآيات الله ثم نقضوا عهوده. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا من عدل القرآن، أكثرهم آمن منهم عبد الله بن سلام وقل منهم. فمن هذا من هذه العهود العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ولما ولذلك بين أعظم عهد نقضوه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، القرآن الكريم كتاب الله، وراء ظهورهم، يعني إشارة إلى الاستخفاف بالقرآن وعدم المبالاة به. وأيضا كلمة نبذ تدل على التحقير، الشيء المنبوذ يعني المتروك بحقارة، وب يعني أنك يعني احتقرته فتركته. قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا زيادة في التشنيع، يعني ممكن واحد يعرض لكن بعد ذلك يحاسب نفسه ويتوب ويرجع، لكن هؤلاء قلوبهم حقا قاسية كأنهم لا يعلمون، ميتة كأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم لا يعلمون القرآن الكريم وأنه حق، وهم يعلمون لكن انظر كأنهم لا يعلمون، لأنهم يتعامون كأنهم لا يعلمون، لا يعلمون ما في التوراة من بشارات و يعني تدل على التصديق بالقرآن. قال قتادة قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوا وكفروا وكتموا كأنهم لا يعلمون. وطبعا إخوة نختم بهذه الفائدة، يعني أو يعني كما دائما نكرر الإخوة أن مثل هذه الآيات يستفيد منها المسلم. يعني كم من المسلمين الآن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ما يفتح القرآن ولا يقرأ منه، تمر عليه سنة كاملة وما ختم القرآن الكريم، ولا يحرص على تدبر آياته والعمل به، فكأنهم لا يعلمون. فما يكون المسلم مشابها لليهود في هذا. ثم يعني عداوة اليهود لجبريل هذه من الأمور العجيبة، ولهذا يقول ابن عاشور في هذا، يقول من عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من الله يبغضونه، وهذا من أحط دركات الانحطاط في العقل والعقيدة. يعني كيف أنت تعتقد أن هذا ملك من عند الله ومع ذلك تبغضه؟ يعني شوف كيف الجرأة في انظر الحمق وال تفكير، يعني حتى بالعقل ما يمكن أن يفكر إنسان هذا التفكير. قال ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة، لأنه ينبئ عن تضافر آرائهم على الخطأ والأوهام. فهذه في الحقيقة الإخوة يعني من الحماقة التي عندهم، من يعني يدلك على أن التمرد والحقد هكذا يعمي صاحبه، وهذا غاية في الغرور. يعني كأنه يعني يعتقد أنه أفضل حتى من جبريل، إن الله يعني سيجعل لي الدار الآخرة وأنا سأحصل ما أحصل، حتى لو كنت معادل لجبريل الذي هو أخص الملائكة عند الله تعالى. سبحان الله. فهذا من يعني هكذا يعني الجحد والكفر يعمي صاحبه حقا والعياذ بالله. يعني ما تستغرب من مثل هذه العقائد وغيرها، عندما الآن ترى العقائد العجيبة الفاسدة، هذا شؤم الكفر والتمرد والعناد. الله المستعان. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.